من يصول تقول
هذا حيدر،
من يصول تقول
هذا حيدر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا في المجال الدفاعي والأمني في البلاد. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي وتقول إن أمريكا تريد أن تحصل على امتيازات جديدة. استمرار التظاهرات الاحتجاجية في عدن وتعرض وزير بحكومة هادي لمحاولة اغتيال. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا في المجال الدفاعي والأمني بغية تحقيق الاقتدار العلمي والتكنولوجي في المجال الدفاعي والأمني في البلاد. وأبلغ الرئيس روحاني الوثيقة للجهات المعنية في القوات المسلحة وحرس الثورة الإسلامية ووزارات الأمن والصحة والصناعة والمناجم والعلوم والأبحاث والتكنولوجيا والجامعات الإسلامية الحرة. وأكدت الوثيقة التي تم تنظيمها في إطار 8 مواد بأن العلم والتكنولوجيا يعدان أحد المحركات الرئيسة لتقدم البلاد في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، حيث يحظى هذا الأمر بأهمية خاصة في مجال الدفاع والأمن للبلاد، وهو بحاجة إلى تخطيط دقيق وشامل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإدارة الأمريكية تريد الحصول على امتيازات جديدة من طهران من خلال ممارسة الضغوط عليها. ظريف وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتبر أن السبب في رفض إيران الحوار مع أمريكا هو أنه تم التفاوض سابقا حول الاتفاق النووي ولم تحدث قضية جديدة تتطلب الحوار بين الجانبين. وأضاف ظريف أن لدينا اتفاقا قد أجرينا بشأنه مفاوضات مع نفس الأشخاص الموجودين حاليا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. تواصلت الاحتجاجات في عدن رغم صدور تحذيرات أمنية بضرورة عدم الخروج بالتظاهرات الاحتجاجية غير المرخصة. وتأتي هذه التظاهرات بعد 3 أيام من هروب وزراء حكومة هادي من مقر إقامتها بقصر المعاشيق بعدن. كما تجمع الآلاف من المحتجين في مديرية خرمكسر للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية. وفي سياق متصل أكدت مصادر أمنية تعرض وزير الخدمة المدنية في حكومة هادي المشتركة عبد الناصر الوالي صباح اليوم لمحاولة اغتيال في عدن، وذلك بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه على خط العريش خلال توجهه إلى مقر عمله دون تسجيل ضحايا. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول إلى 4 قتلى و11 جريحا، وذلك إثر انفجار استهدف حافلة تقيل موظفين حكوميين. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 9 عسكريين في حادث تحطم مروحية بإقليم ميدان وردك وسط البلاد البارحة، غير أن مصدرا في القوة الجوية قال إن المروحية أصابها صاروخ أثناء عملية الإقلاع. وتأتي هذه الأحداث قبيل ساعات من انطلاق اجتماع موسكو التشاوري بشأن أفغانستان بمشاركة وفدين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وممثلين عن الصين وأمريكا وباكستان وقطر. حول المحادثات الجارية في موسكو بشأن أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
موسكو محطة لمحادثات سلام بين وفد الحكومة الأفغانية يقوده رئيس المجلس الأعلى الوطني للمصالحة عبد الله عبد الله وجماعة طالبان بقيادة رئيس مكتبها السياسي في الدوحة الملا عبد الغني برادر. الوفد الحكومي يضم 12 شخصية سياسية، في مقدمتهم الرئيس السابق حامد كرزاي ونائب الرئيس السابق رشيد دوستم وزعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار. ووفد طالبان يتألف من 10 أشخاص. وتشارك في المؤتمر باكستان وإيران والصين والمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليلزاد مع روسيا الدولة المستضيفة. يهدف مؤتمر موسكو إلى دعم محادثات سلام الدوحة المستمرة منذ 12 من أيلول سبتمبر 2020، ويبحث المشاركون في المؤتمر تنمية أفغانستان لتكون دولة مستقلة خالية من الإرهاب والمخدرات. وسيتبادل الوفد الحكومي وجهات النظر حول عملية السلام مع وفد طالبان والجانب الروسي، كما سيمهد الأرضية لعقد مؤتمر إسطنبول للسلام في نيسان أبريل المقبل من أجل تسريع عملية التفاوض بين الأفغان وتسريع الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد. بدوره أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جون أرنو مبعوثا شخصيا له إلى أفغانستان. وفيما تتحضر الوفود للمشاركة في المؤتمر، قتل وجرح عدد من الأشخاص جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق استهدفت حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول. كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 9 من قوات الأمن في حادث تحطم مروحية في إقليم ميدان وردك وسط البلاد في وقت متأخر من ليلة أمس، غير أن مصدرا في القوات الجوية ومسؤولا إقليميا أبلغ وكالة رويترز أن الطائرة المروحية أصابها صاروخ أثناء عملية الإقلاع. وفيما لم تتبنى أي جهة المسؤولية، يطرح السؤال عما إذا كانت طالبان خلف الاستهداف أم جهة أخرى تحاول عرقلة التسوية المأمولة. وفي هذا الإطار تنشط جماعة داعش الوهابية في أفغانستان وتنفذ عمليات إجرامية في غير مكان.
أمهلت المحكمة الجنائية الدولية كيان الاحتلال الصهيوني مدة 30 يوما للرد على خطابها بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأشارت القناة 13 للاحتلال إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، فيما تستعد تل أبيب لصياغة رد على هذه الاتهامات، مبينة أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسة الثلاثة، وهي حرب عام 2014 بين إسرائيل وحركة حماس وسياسة الاستيطان الصهيونية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى على طول حدود غزة مع الأراضي المحتلة خلفت عشرات القتلى من الفلسطينيين. نظم أهالي ريف القامشلي في شمال شرق سوريا تظاهرة نددت بالوجود غير الشرعي للاحتلالين الأمريكي والتركي، ودعا المشاركون إلى تنظيم مقاومة شعبية لمقاومة الوجود الأجنبي غير الشرعي بالقوة، مع الإعلان عن استعدادهم للانخراط في أي مقاومة تهدف لإخراجهم من مناطقهم. كما ندد المحتجون بعمليات النهب والسرقة التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي من خلال السطو على خيرات البلاد من نفط وقمح وغاز وتهريبها وحرمان الشعب السوري من مقدرات بلاده الاقتصادية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يبلغ الوثيقة الشاملة للعلم والتكنولوجيا في المجال الدفاعي والأمني للبلاد. طهران تجدد رفضها إجراء مفاوضات بشأن ملفها النووي وتقول إن أمريكا تريد أن تحصل على امتيازات جديدة. استمرار التظاهرات الاحتجاجية في عدن وتعرض وزير بحكومة هادي لمحاولة اغتيال. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن الشعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، متوقفين في جولتنا لهذا الأسبوع بين أشعار وقصائد الشاعرة العراقية المعاصرة نازك الملائكة، وما يسخر به من مظاهر للرفض والمقاومة والتمرد على الأوضاع الاجتماعية في عصرها. كونوا معنا وتابعونا. أيها الكرام، لا شك في أن شعر الشاعرة العراقية المعاصرة مؤسسة حركة الشعر الحر في الشعر العربي الحديث يتميز بالحساسية المفرطة وبالألم الحاد، فهي عاشقة الليل وهاوية الألم. شعرها ينضح يأسا وتشاؤما وثورة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، بل وحتى الفنية والقوالب التقليدية في الشعر. ففي سنة 1947 صدر ديوانها الأول عاشقة الليل، وفي تلك السنة بدأ الشعر الحر مع قصيدتها الكوليرا، ثم ظهر ديوانها الثاني شظايا ورماد سنة 1947، الذي دعت في مقدمته إلى الشعر الحر متمردة على الأنماط التقليدية. أما قصيدتها الأولى فقد نظمتها سنة 1945، وهي قصيدة ملحمية مطولة في 1200 بيت سمتها مأساة الحياة، يدور موضوعها حول الموت والحياة وما وراءهما من أسرار، وفيها يظهر تشاؤمها وإحساسها بأن الحياة كلها ألم وبأن الموت هو ذروة المأساة البشرية، كما شكت من أهوال الحرب العالمية الثانية ومآسيها. ونظرة سريعة إلى شعر نازك الملائكة تشعرنا بأن الشاعرة كانت تعيش في عالم خاص بها ينهض على اليأس والألم والوحدة والغربة والعيش مع ذكريات الماضي، وهي ذات حساسية رومانطيقية تبحث عن عوالم بعيدة وهي في غربة مع أنها تعيش بين أهلها وفي بلدها. في شعرها نجد هذه المواضيع تتكرر، بحيث أضفت عليه برقعاً من الحزن والألم فكأنها في مأتم دائم. وأما في ديوانها قرارة الموجة الذي صدر سنة 1957، فإنها تخرج نوعاً ما عن عالمها الشخصي لتفكر بالمرأة وما تعانيه من حرمان في المجتمع الشرقي المتخلف. وفي قصيدة نائمة في الشارع تصف فتاة ذات 11 سنة لا أهل لها ولا بيت، تنام في الشارع تحت وطأة الأمطار والعواصف. كأن الشعر عند نازك وسيلة للتعبير عن حزنها، وهو بالتالي واسطة للتنفيس عن أحزانها وآلامها وتمردها على الواقع ورفضها له. ولقد كانت نازك الملائكة شاعرة وناقدة وناثرة إبداعية، لكن الدارسين لشعرها ونقدها وجدوا أن نقدها جمع بين النقد الأكاديمي والنقد الإبداعي الذاتي الذي يعكس تجربتها الشعرية، ويرى أحد النقاد أن شعرها يترجم صورا حقيقية عن الذات والواقع، ويترجم ما يعتمل في داخلها وأعماقها من ذات منطوية مختزنة من طفولتها المبكرة، حيث الوحشة والاغتراب اللذان تحس بهما الذات العراقية، أما التمرد فقد كان طبيعة فيها منذ نشأتها، كانت منزوية وعنيدة متمسكة بآرائها، تمسكا كان يضايق معلماتها مع قدرتها على الكتمان والصمت، لكن هذه السمات والمؤثرات التي ارتسمت على كيانها النفسي لم تسلمها إلى القنوط، بل فجرت فيها إضافة إلى تنشئتها الأسرية والروح الوطنية والثورة على الواقع أشعارا شاءت لها أن تتحرر من القيود وتعبر عن أعماقها بلا عوائق. أيها الكرام، فيما يتعلق بظاهرة التمرد على الأوضاع الاجتماعية والثورة عليها ومحاولة مقاومتها عند الشاعرة العراقية المعاصرة نازك الملائكة، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج الذي استضفناه لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأعزاء، أرحب وإياكم بالأستاذ فؤاد دهيني، أستاذ اللغة العربية والشاعر اللبناني. أستاذ، ظاهرة التمرد على الأوضاع الاجتماعية والثورة عليها ومحاولة مقاومتها اتسمت بها قصائد الشاعرة نازك الملائكة، ترى هل يمكننا اعتبار مثل هذه الأشعار نوعا من أدب المقاومة؟ وهل يقتصر مفهوم هذا الأدب على مقاومة الأوضاع السياسية المتردية فقط؟
السلام عليكم جميعا. أولا لابد أن نعرف أدب المقاومة. أدب المقاومة هو الأدب الذي ينتج عن اختلاط المعاناة بمشاعر التمرد التي تموج في نفس الشاعر أو الأدير لمواجهة الاحتلال والظلم والاستبداد. اغضب أحبك غاضبا متمردا في ثورة مشبوبة وتمزقي، أبغضت نوما النار فيك فكن لظا كن عرق شوق صارخ متحرق. تمردت الشاعرة العراقية نازك الملائكة على الأوضاع الاجتماعية وأسرجت خيل الحروف وحملت سيف الكلمات لتقاوم التقاليد البالية والآفات والرذائل وهي تدعو إلى الحياة. فهل يمكن اعتبار مثل هذه الأشعار من أدب المقاومة؟ وهل يقتصر أدب المقاومة على الثورة على الأوضاع السياسية أم ينسحب إلى مقاومة الشاعر الأوضاع الاجتماعية؟
نعم.
بداية لابد من الاعتراف أن أدب المقاومة بشكل عام اختزلت صورته في مشهد السلاح والحرب ضد العدو. وحين تقول أدب المقاومة يتبادر إلى الأذهان مباشرة مقاومة المحتل بالكلمة، كما كان الشاعر العربي محمود درويش حين وقف بوجه العدو الإسرائيلي وقال: سجل أنا عربي ورقم بطاقة 50,000 وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب، حذاري من جوعي ومن غضبي سجل أنا عربي.
جميل.
أما الأدب الذي يتمرد على الأوضاع الاجتماعية فيطلق عليه الكثيرون أدب الثورة، أي الثورة على الأوضاع الاجتماعية، وهذا برأينا من الأخطاء الفادحة بحق الشعر وبحق المقاومة. فلماذا نفصل أو نبعد الإصلاح الاجتماعي عن عمل المقاومة؟ أوليست المقاومة هي من أجل الإصلاح؟ ولماذا نحشر المقاومة في زاوية مواجهة العدو الخارجي فقط سياسيا أو عسكريا؟ برأينا ما دام العمل مقاوما هو من أدب المقاومة، ولا فرق أكنت تقاوم جيشا من الأسلحة أم جيشا من الرذائل والآفات الاجتماعية. لذا نقول منذ أن زرعنا بهذا الجيل أن المقاومة فقط ضد العدو الإسرائيلي مثلا، عندما مثلا في جنوب لبنان، ولم نزرع فيه أن للمقاومة أشكالا عديدة، منها اجتماعية، منها اقتصادية، تربوية إلى آخره، هنا نحن رمينا هذا الجيل ودفناه حيا. لأنك لا يمكن أن تحرر أرضا دون تحرير النفوس وتحرير المجتمع من آفاته.
والعقول أيضا يجب تحريرها.
صحيح. من المعروف طبعا أن هناك جهادا أصغر وجهادا أكبر، وهنا لابد أن لا نفصل بين ما فعلته نازك الملائكة بالثورة على الأوضاع الاجتماعية والعادات السيئة والآفات عن أدب المقاومة. لذا من الظلم عدم اعتبار نازك الملائكة رائدة الشعر المقاوم، نازك الملائكة الشاعرة التي زاحمت الرجال بمنطقة يصعب اختراقها من قبل النساء، ألا وهي الساحة الشعرية في أرض العراق. شاعرة عكست تمردها في شعرها، فكان كثير منه صرخة ضد ما تعانيه المرأة العربية مثلا. الشعر الاجتماعي الذي تعالج فيه نازك الملائكة آلام شعبها والأمراض الاجتماعية كالجهل والفقر والأمية، وتدعو إلى تحرير المرأة وتربية الأطفال، وتكشف مدار بعض المفاسد الاجتماعية كالقمار والفحشاء وما إلى ذلك. أيضا هي تتحدث عن المسائل الوطنية. في هذا المجال تريد الشاعرة ترقية شعبها، إصلاح المفاسد وزينة الإنسان نفسه بالخصال الحميدة. وهي التي تقول: سأحمل قيثارتي في غد وأبكي على شجن العالم. إنها شاعرة إنسانية بحق. كل ما تريد هي هذه الشاعرة هو أن تزيد سبيلا للإصلاح، وهي تعلم جيدا أن الشعر هو جسرها الوحيد لأنه يؤثر في النفوس.
أحسنتم كثيرا الأستاذ فؤاد دهيني، أستاذ اللغة العربية والشاعر اللبناني، شكرا جزيلا لك.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا نتواصل مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعرة العراقية المعاصرة نازك الملائكة. أيها الأفاضل، من مظاهر الثورة والتمرد والمقاومة في شعر نازك الملائكة التمرد على النظام القبلي والتعبير عن رفضه. فعلى الرغم أن الشعراء المعاصرين يعيشون في مجتمع متمدن ومتحضر، ظهر الاحتجاج على مظاهر الحياة الجاهلية في أشعارهم، ومن هؤلاء الشعراء نازك الملائكة، حيث تتحدث عن قصور الأغنياء. تقول نازك: سرت بين القصور وحدي طويلا، سرت بين القصور وحدي طويلا، أسأل العابرين أين الطروب، فإذا فتنة القصور ستار خادع خلفه الأسى والشحوب. لم أجد في القصور إلا قلوبا حائرات وعالما محزونا، ليس إلا قوم يضيقون بالأيام ضيق الجياع البائسين، ليس ينجيهم الغنى من يد الأشجان، ليست تنجيهم الكبرياء، ليس يعفو الممات عنهم، فهم حزن وصمت وحيرة وبكاء. أيها الكرام، إن شعر التمرد الاجتماعي والثورة على الأوضاع السائدة ومقاومتها يبدأ من نقطة الالتزام بقضية التغيير، لأن الشاعر المتمرد يعرف جيدا أن الثبات تحجر عند وضعية واحدة، بينما تنتقل الحياة في كل لحظة من النقيض إلى النقيض. ويمتاز شعر التمرد الاجتماعي عن غيره من أشعار التمرد الأخرى بكونه شعرا عاملا في نقض بناء التقاليد التي تحكم حركة الاجتماع البشري، أي بكونه شعرا متحركا على أرض الواقع بكل ثقله الوجودي، يناجز على جنباته قيم التخلف والظلم والسيطرة، بمعنى أنه يصير حركة عضوية من حركة الواقع في سعيها إلى الأفضل والأكثر عدلا بكل ما يعني ذلك من مكابدة ومعاناة واحتكاك، وليس مجرد تمرد سالب منسحب إلى عوالم الذات المادية أو الشعرية، مسترسل في دوامة البكاء الرومانسي على ضياع الجنة الموعودة أو الحلم الأسطوري المنشود على أرض الواقع. التمرد الاجتماعي إذن تعبير عن ضيق الفنان بفداحة التفاوت الطبقي ورفضه القيم المتخلفة ومعارضته للجهود في كل شيء وثورته في وجه الانسحاب والسلب. وقد برزت هذه الظواهر الأساسية كلها في الشعر العربي المعاصر. وقد واجهت الشاعرة نازك الملائكة منذ البداية البنية الاجتماعية المرتكزة على العرف والتقاليد، وهي تبتعد عن الجوانب السلبية وتطوي همها على الجوانب الإيجابية، حيث تقول: سر بنا يا طريق نحو ذلك الدير، فقد نتلقى الرضا والأمن، فلعل الرهبان قد أدركوا السر المعمل، خاف الذي نتمنى. هؤلاء الزهاد في القنة الخضراء، حيث الحياة صمت مديد، ربما كاشفتهم الأنجم العليا بأسرارها وباح الخلود. مرحبا يا رهبان، هل في حماكم من حديث عن كنزنا المفقود؟ إلى هنا مستمعينا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعرة العراقية المعاصرة نازك الملائكة. شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية، إلى اللقاء.
ابو فاضل ديانة تزهر طلعتك يا ابو فاضل ديانة تزهر طلعتك يا ابو فاضل
زينب تعنت للمهد مستبشرة بواليها تناديه وبعين الوفا رع الوفا يناديه قطع قماطة من اجت مد الجفوف عليها باليسرى الها ينتهض وبيمنته يحييها انت كافيل فدوى اروح ليمنتك يا ابو فاضيل فدوى اروح ليمنتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل
شهورك التسعة مرمرت لما انقضن يا الوالي مثل يصوم وينتظر عيد الفطر يا الغالي قالوا عضيدك وانتظر معقودة بكمالي نومي يا خويا ويقضيتي صورتك دوم ببالي دمعي هامل دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل
بالمهد صد لهالقمر صورة وفا بهالصورة قل تعالوا ينتهض ناظر الخوة يدوري شن يقلها جفوف لج يم الخدر مندوري شبقة نورين التقى نور العقيلة ونوري هالمشاعل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل
عاف الرضا ومبتشر الوفا وياها فرحان ومقضي الوقت وزينب وملقاها اختك تقل بشاربك خويا يحام حماها هي التربي وتنتظر منك توفر باها هالشمايل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل
وياك خلصنا العمر يا ابو الفضل يا انت لو بيدي يا اخويا القلب كاروك لك سويت باكر يوفيني بدمع وانا بدمع وفيت لينشدنا قل لك كافلي وسط القلب فميت والمحامل باكر ودي عبدمتك يا ابو فاضيل باكر ودي عبدمتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل دنيانا تزهر طلعتك يا ابو فاضيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
روح الله سيرة ومسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنتواصل معكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع خصوصياته الأخلاقية في التدريس وطبيعة تعامله مع تلاميذه. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني قدس سره من العلماء القلائل الذين كانوا يشجعون الطلاب الشباب على نقد أفكاره، ولم يكن ينزعج من نقد آرائه خلافاً لبعض العلماء والمدرسين، بل وكان يشجع الطلاب على التمتع بالفكر النقدي وعدم الانفعال أمام العلماء الكبار. وينقل حجة الإسلام محمد رضا ناصري في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يتحقق كثيرا بشأن محاضرات المرحوم الشيخ محمد حسين كمباني في الأصول، لأن محاضراته كانت تتخللها الفلسفة والمواضيع الفقهية، وكان يشرح المسائل بشكل كامل، وكان ينوه مرارا إلى أن المكانة السامية للعلماء الكبار لا ينبغي أن تمنعنا من الفهم. فرغم أن كلام العالم الكبير كبير، ولكن عليكم أن تستخدموا فهمكم وتفكيركم.
وفي نفس الوقت مستمعين الكرام، في نفس الوقت الذي كان فيها الإمام الخميني رحمه الله يولي الاحترام الكبير إلى الشخصيات العلمية، لكنه كان يطرح دائما في خلال النقاشات العلمية الكثير من التحديات في مواجهة تفكير العلماء الكبار، كما كان يدعو الطلبة إلى التحلي بالشجاعة في مواجهة تفكير كبار العلماء. ينقل لنا آية الله أبو القاسم خزعلي بشأن هذه الخصوصية قائلا:
كان الإمام يناطح في دروسه كبار العلماء الذين كانوا على مر القرون قد بلغوا بالفكر إلى الذروة، وكان متمكنا من ذلك بالفعل، وكان تلاميذنا وزملاؤنا يتغذون من دروسه ويعززون خلفيتهم العلمية. وفي نفس الوقت الذي كان فيه يبارز كبار العلماء كان يقول من أجل خلق الشجاعة لدى التلاميذ: أنتم تسمعون كلامي، ولكن لا تتلقوه على أن الأخذ به تعبد، بل تفكروا واستدلوا. عليكم أن تحرروا فكركم خلال النقاش، وأن لا تقولوا إن الأستاذ قال كذا وكذا، فليقل الأستاذ، ولكن عليكم أن تشغلوا فكركم.
وكان قدس سره الشريف يبدي رد فعله إزاء الطلاب الذين لم يكونوا يدخلون في النقاشات العلمية لأي سبب من الأسباب ويجلسون صامتين. كان يقول: نحن هنا لسنا في مجلس وعظ وخطابة وتعزية كي تلوذوا بالصمت ولا تشتركوا في النقاشات. وبذلك كان يحول حلقاته التدريسية إلى موضع للنقاش العلمي. وينقل حجة الإسلام مصطفى زماني في هذا الصدد يقول:
جرت العادة على أن المنبري حينما يجلس على المنبر فإن على الحاضرين أن يلوذوا كلهم بالصمت وأن يصغوا، ولكن الأمر ليس كذلك في دروس الاجتهاد. يجب أن تكون الساحة مفتوحة أمام التلميذ، بحيث يطرح كل ما يتبادر إلى ذهنه من أسئلة. وقد حدث عدة مرات أن كان تلاميذ الإمام لا يطرحون الأسئلة خلال الدرس، وكان الإمام يقول لهم من أجل تشجيعهم على البحث والاجتهاد: إن حلقتنا ليس بمجلس قراءة للتعازي، لماذا لا تشكلون ولا تعترضون على المواضيع التي أطرحها؟
كما يقول آية الله محمد رضا توسلي في هذا المجال:
أشكل أحد الأشخاص ذات يوم خلال درس الإمام، فقال هنا مجلس درس ونقاش وليس مجلس وعظ وخطابة. لماذا أنتم ساكتون ولا تتكلمون؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الكرام، كانت خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله فيما يتعلق بالتدريس قد أدت إلى أن تكون حلقاته التدريسية مفعمة بالحيوية والنشاط، وينقل حجة الإسلام السيد مهدي يثربي مؤكدا أن الأصوات كانت تتعالى في حلقات الإمام رحمة الله عليه بالنقاش.
كانت حلقات الإمام التدريسية في مرحلة الخارج تقام في أحد المساجد القريبة من الصحن، ولم يكن للإمام سوى عدد محدود من الطلاب. وأنا أذكر جيدا أن المرحوم الأستاذ الشهيد مطهري والشهيد بهشتي وعددا آخر كانوا يشاركون في ذلك الدرس، وعندما كنا نمر من هناك كان صوت النقاش عاليا، وكان التلاميذ يحملون روح الاعتراض، وأما الإمام الذي كان أستاذا فاضلا فقد كان يجيبهم.
نعم أحبتنا الأفاضل، وكان من بين إبداعات الإمام وابتكاراته في التدريس تحطيم قبح نقد الشخصيات ومواجهة عبادة الشخصيات وتقديسها. وينقل آية الله عباس علي عميد زنجاني حول هذا الموضوع قائلا:
كان نقد الفقه من بين الجوانب التي كان الإمام يطرحها في النجف، وكانت تمثل ظاهرة جديدة، وكانت الشخصيات تتمتع في النجف بقيمة كبيرة في العادة، أي إن الشخصية هي التي كانت تطرح في البدء ثم يأتي دور الأدلة، ولكن الإمام حطم هذا السد، وكان الكثير من الفضلاء يتعجبون لأن الإمام كان يصغي إلى كلامهم بدقة ويجيبهم، في حين إن أي شخص لم يكن الأمر هكذا في بعض من الدروس التي كنا نحضرها، ولم يكن الأمر متاحا أن يطرح أحد إشكالا بحجة أن وقت الدرس مشترك وأنه ملك للجميع. وهذا يعني أن التفكير الحر والمفتوح كان على غير ما كان عليه الإمام.
أعزائنا الأفاضل، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام رحمة الله عليه يولي الأهمية لحضور التلاميذ الفاعل وذي الطابع النقدي في الحلقات التدريسية، فإنه لم يكن يسمح للأشخاص الذين كانوا يهدرون وقت التدريس في النقاشات التي لم يكن من ورائها طائل وكانوا يتسببون في هدر الوقت بأن يحولوا الصف إلى ساحة لتفاخرهم واستعراض أنفسهم، وكان الإمام الخميني يجيب هؤلاء الأشخاص بأن الصف الدراسي ليس ساحة لإنشاد التعازي والمراثي، وبذلك كان يحافظ على قيمة الدرس ومكانته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بالانتظار حتى حلقتنا المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، كي نستكمل استعراض خصوصيات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره في مختلف المجالات، حتى ذلك الحين في أمان الله.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح جاء في أدب الطف. قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. اللهم صل وسلم وبارك على أكمل المخلوقات وعلى أهل بيته بمداد ما خطه القلم من كلمات. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا ترفلون بجميل المديح النبوي مع باقة أخرى من الشعر الملتزم في حضرة النبي الأكرم، وهذه المرة إلى موريتانيا مع الشاعر خديم رسول الله. قبل التوقف عند شعره نتوقف عند بطاقته التعريفية الأدبية.
Thank you.
أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره.
معان وهيام، أنا المشتاق أسبح في غرامي، وما عقل القصيد مدى هيامي، وأسأل مفردات الشوق علي ألاقي ما يعز على الكلام. تطالعني المدينة بالمعاني، فأخرس من بهيات المقام، ألوذ بكل معنى، أي معنى سيدرك قدر مفخرة الأنام. وكم أرضي عن التعبير عجزي، فقدر المصطفى عال وسامي، وغير الله لم يعلم مداه، نداه عليه منسكب وهامي. صلاة الله ثم سلام ربي عليه في البداية والختام.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مقطوعة نبوية للشاعر خديم رسول الله من موريتانيا، وها نحن معكم نحلق بإزاء أنوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مقطوعة أخرى للشاعر.
أنوار طيبة، أرى أنوار طيبة لا تغيب، وتدعونا هناك فنستجيب، وتنتظم العواطف صادحات، وكل ندائها هذا الحبيب. صلاة الله مهداة إليه، كأن شميمها مسك وطيب، فيا وهجا سناه يشد قلبي ويحفظ سره الأفق الرحيب. فديتك سيدي يا رسول الله، فديتك فاغمر النفس ابتهاجا، فأنت لها من الشكوى طبيب. وأرنو مرة من بعد أخرى لسر فيك يدركه اللبيب. فلا والله ما أبصرت نورا كنورك يستمر ولا يغيب.
أعزائنا الكرام، كنتم مع تجليات الشعر الملتزم في المديح النبوي الشريف مع أشعار الشاعر الموريتاني خديم رسول الله. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
حبك صار جنة ونار بقلوب العشاق، أغلب نار جنة هواك للنار الأشواق. يا عباس عباس حبك صار جنة ونار بقلوب العشاق، أغلب نار جنة هواك للنار الأشواق. نور العين بحبك هامت وشتر جهل الناس، يا العذب من نهر الكوثر حبك يا عباس. يا عباس عباس
معت بدسيا واكثر قلب الفردوس الاخضر، جنة بحبك تتنور يا البدرك ما غاب. يا من معناك يسحر قلبي في نارك من يسعر، مثل الند على المجمار كل ما بالحب ذاب.
شفا وحط يا
جمر الشوق للمعشوق يخمد لا هيها، وعلى الروح طيب يفوح وانضم هالآيات. إنا أعطيناك الكوثر تسقي ورود الياس، يا لأعذب من نهر الكوثر حبك يا عباس.
سير عباس سير أنا بالمير تاهي، شبروزي بيجاهو كتكتش هو تاهي، هربو منكم هاري سمي سر كتكا تاهي، ميكتش بين قربان مولا هلا جان تاهي. يا عباس عباس
ميري جان ہے تو تمہاری دل کی دھڑکن ہے، میری سینے کی راحت ہے تجھ پہ ہے قربان.
سارا جہاں
علی کا پیار ہے تو، تو تو چاند کا ٹکڑا ہے، نہیں تو چاند پورا ہے اے ابنِ کرام.
میرے سردار
اے زمین آسمان تجھ سے رونق ہے.